وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فيقول الرسول صلى الله عليه وآله بواسطة كف العدل وظهور أسماء الجمال والجلال، أصبحت فعلية لهذه الحقائق وميزان عدل لهذه الأمور. فلما كنت كذلك كنت اعتدالا فعليا ومطرا واقعيا بواسطة رحمة ربي لهذه الحقائق، عرفت على أنه لا تخاصم. إن كان هناك تخاصم، إن كان هناك نزاع، فهو صوري وليس بحقيقي. بل حتى من نظر بنظرة دقيقية سيجد أن لا تخاصم. حتى في عالم الطبيعة كل شيء طبقا لمصلحة يسير إلى النظام الأحسن، وكل شيء طبقا لقابليته واستعداده وقربه من الأسماء المتناسبة معه، فهذا يتناسب مع أسماء الرحمة والرحمانية، ويتناسب مع أسماء الجمال والجلال، وذاك يتناسب ليكون مظهرا من مظاهر الغضب والسخط، وذاك يتناسب مع اسم آخر. فإذا لا خصومة في كنه واقع التكوين. لمن نظر بمنظار دقي سيجد العالم صفاء ورفقا واعتدالا، يطلب غاية لا نهاية لها يطلبها حديثا إلى ما لا وقفة له. والوجود الذي يسير متقدما على الجميع هو الوجود الإنساني، إن حصل على كف الاعتدال بمقدار سعته الوجودية، ذاك يكون كفا للاعتدال التام، وهذا يكون كفا بمرتبة من المراتب. لكن على اختلاف مراتب العدل يكون الإنسان يشاهد أن لا تخاصم في عالم الإمكان، بل هي جميعا كما تقدم بالأمس مظاهر الأسماء بما لها من مواطن الظهور. مواطن ظهورها تختلف. العقرب مظهر من مظاهر الحق، والنملة مظهر من مظاهر الحق. هذا مظهر لشيء وذاك مظهر لشيء، لكنها جميعا تجتمع في النظام أحسن، فلا تضاد ولا تنازع ولا إبهام. عند العرفاء الحقيقيين لا يجدون تضادا، بل هي ظهورات الأسماء على اختلافها. الأسماء مختلفة، أسماء جمالية وأسماء جلالية، أسماء رحمة وأسماء غضب. الأسماء مختلفة، ظهوراتها مختلفة، فلا نزاع ولا إبهام في عالم التكوين. والحرارة والبرودة هي أمثلة مشيرة إلى الشوق لمعرفة الحقيقة، والوجد من الفراق إلى برودة القرب، وببرودة القرب يرتفع لبى العطش. بقرب الحق سبحانه وتعالى تطمئن النفس، فإذا اطمأنت النفس حصلت على السلام، حصلت على اسم السلام واسم المؤمن اطمأنت واستقرت، كما قالوا ترتفع حرارة الفراق والشوق ببرودة الوصال والقرب من المحبوب. وقلنا وكررنا كرارا رب إنسان يفنى في امرأة يصل به الأمر إلى الجنون فتضرب به الأمثال كمجنون ليلى، وهو ما شاهد من مظاهر الحق إلا جمالا في عالم الطبيعة لامرأة قد تكون فيها الكثير من الأمور الناقصة البعيدة عن الكمال، فكيف بالإنسان الذي يشاهد أبعاد الطبيعة بجمالها ويشاهد أبعاد المثال بجماله ويشاهد أبعاد العقل والتجرد بأبعاده بجمالها ويشاهد مراتب الفناء والقرب بمراتبها. هناك ولم آخر، هناك هيام آخر، هناك توجه آخر، الذين شاهدوا الله غفلوا عن غيره، وإن كان المشاهد لله لا يغفل عن الغير، لأن من شاهد الله شاهد أسماءه، ومن شاهد أسماءه شاهد أفعاله وهي كائنات. ولذا العارف الحقيقي هو ميزان الاعتدال، وإن كان يعيش في قمة الفناء واللقاء والقرب الإلهي هو أيضا يعيش فناء في أسمائه وفي أفعاله. ولذا هم أي العظماء مع كونهم قد توجهوا إلى الله بكل حقيقتهم، لكنهم أيضا ما شاهدوا شيئا إلا وشاهدوا الله قبله ومعه وبعده، فلم يغفلوا عند مشاهدتهم لمرتبة عن مرتبة أخرى، لأنها جميعا من شؤون الحق، ومن غفل عن مرتبة دون أخرى غفل عن حقيقة إنسانيته التي هي الكون الجامع، ومن نسى حقيقة نفسه خرج عن اعتدال حقيقة الإنسانية التي هي المثال الجامع الفعلي للأسماء والصفات الإلهية، فلا يكون كمالا بل يكون ذهولا ونقصا من جانب، بل ترتفع حرارة الفراق والشوق كما تقدم ببرودة الوصال والقرب من المحبوب. فخرج الرسول الأعظم من حرارة الهجران والبعد إلى برودة الوصال والقرب والسلام والاطمئنان، وبهذا البرد أو البرودة الوصالية عرف الرسول صلى الله عليه وآله أن لا خصومة في عالم الإمكان. حتى الآيات تشير إلى خصومة في العوالم الأعلى لا في عالمنا هذا. في هذا العالم قد نقول هناك خصومات من أجل النزاع للبقاء، أو من أجل الوصول إلى الأكمل، أو من أجل جهد من الجهات بأي توجيه علمي، لكن لا معنى لقول القائل أن يقول أن هناك نزاع في عالم برزخ أو قيامة أو تجرد، لكن القرآن المجيد يشير إلى ذلك النزاع، هو نزاع وتسابق للغاية للوصول إلى الغاية القصوى، فهو ليس بنزاع في الحقيقة، وإنما هي مسيرة يتسابقون فيها إلى الكمال مع كل سلام وإخاء. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله تلاوته لهذه الآية للتنبيه على أن المشاهدة ممكنة كما شاهد إبراهيم عليه السلام الملكوت الإلهي شاهده في من؟ شاهده في وجه السماوات والأرض، لأن كل شيء من شاهده مشاهدة حقيقية رآه بأبعاده المختلفة، من شاهد نملة مشاهدة حقيقية رأى بعدها المثالي ورأى بعدها العقلي ورأى الأسماء والصفات الإلهية في ذلك الموجود الصغير. ولذا تلا الرسول صلى الله عليه وآله هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طاقة المسألة، أرجو التوجه، لسنا بصدد تفسير آية لكن من باب الإشارة. لا يتوهم متوهم على أن إبراهيم عليه السلام كان كمثلي ومثلك يتردد في فطرة التكوين. فطرة التكوين هي وجود الأنبياء، هي وجود الأوصياء، لا تردد لهم في توحيد، لا تردد لهم في حقيقة، هم ميزان الحقيقة، لكن للإيقان أبعاد، للعرفان أبعاد، للحقيقة أبعادها. فإذا انتقل العارف من مرتبة من مراتب الحقيقة استعد لمرتبة أخرى، لأننا قلنا وقررنا مرارا على أن الله سبحانه وتعالى لما كان في وجوده لا تناهي له، لا بد وأن يكون في غايته، أي في مطلوبيته للعارفين، لا غاية له. فالنفس تتحرك حركة لا توقفية إلى الأبد، حركة متواصلة. المتوقفون هم المحجوبون مهما بلغوا وإلى أي درجة وصلوا. إذا توقف إنسان وظن أنه وصل إلى مرتبة من العلم، من العرفان، من اليقين، لا مرتبة فوقها، كان مظهرا من مظاهر الجهل. عظماء الخلق رأوا الله بوجوده اللامتناهي وبغايته اللامتناهية، فلا وقفة عندهم في عرفانهم وإيقانهم وإيمانهم وكل أبعادهم، لا وقفة عندهم، لا في دنيا ولا في مثال، لا في مثال ولا في آخرة، لا في آخرة وقيامة، ولا في بعده ولا من بعد ذلك. فهم يسيرون إلى ما لا نهاية له، لأن الحق لا نهاية له، يطلبون الكمال. إن كانت الحركة هنا متثاقلة بحجبها الظلمانية، هناك تسير بحجبها وخرق حجبها النورانية من مرحلة إلى مرحلة إلى ما لا يعلم يعلمه إلا الله، أو على طريق الذوق، وهو الخامس من الحواس الباطنة، وهو الخامس من الحواس الباطنة، أو على طريق الذوق، يعني أو يكون الكشف الصوري على طريق الذوق، بأن يكون المشاهد بواسطة ذوقنا، يعني نرى بذوقنا الباطني الحقائق، كمن يشاهد في النوم أنواعا من الأطعمة المثالية. فكما أن هناك طعام وغذاء مادي للجسم، هناك طعام وغذاء معنوي صوري للروح في مرتبة مثالها، ولها غذاء عقلي في مرتبة عقلها، وهكذا. كمن يشاهد أنواعا في النوم، كمن يشاهد في النوم أنواعا من الأطعمة المثالية، فإذا ذاق منها، أي من الأطعمة المثالية، أرض التوجه. الأطعمة الدنيوية لها خواصها وخصوصياتها وآثارها على البدن. مثلاً الأطعمة المثالية أيضا لها ما يناسبها، فهي تجعل الإنسان مستعدا لكي يطلع على المعاني الغيبية، لأن عالم المثال آية من آيات عالم غيب أعلى وهو عالم التجرد. فإذا داب السالك بمشامه الباطنية ذاق الأطعمة المثالية، فإذا ذاق منها أي من هذه الأطعمة المثالية وأكل اطلع على معاني غيبية، أي انتقل من المثال إلى الغيب، لأن المثال معد لعالم أعلى. قال النبي صلى الله عليه وآله أني أشرف، قال النبي صلى الله عليه وآله رأيت أني أشرب اللبن حتى خرج الري أي الارتواء من أظفاري، فأعطيت فضلي عمر، والمراد من عمر هو عمر بن الخطاب الخليفة الثاني المنصوب لقريش، فأعطيت فضلي عمر، فأولت ذلك بمن؟ بالعلم. يجب علينا أن نلحظ أمرا بدقة وإمعان، وهو أن الشرائط الخبرية التي كانت قائمة على قدم وساق من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الشرائط والمصانع الخبرية تارة تنشئ أخبارا إنشاء، وتارة تكون أكثر دقة وأكثر بعدا، فتنظر إلى ما ورد في علي وفي آل رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يكون أكثر مقبولية. ولعل الكثير من هذه الأخبار ما كانت لا منشأة في زمان وفاة رسول الله بلا فاصلة، بل ولا إلى فترة من الزمن، ثم أخذت هذه المدارس تتوسع وتزداد على قدر بعد الأمة الإسلامية عن معرفة دينها وشريعتها. فمثلا وجدوا رواية لا يمكن أن يناقش فيها مناقش لأنها من المسلمات، أنا مدينة العلم وعلي بابها. الأمة التي يمكنها أن تقبل جهلا أو تقبل خداعا لنفسها أمرا بديهيا أن تقبل فيه التوجيه والتأويل. قلنا في بعض الأحيان الإنسان يخدع غيره، لكن قد تصل بالإنسان الحالة النفسية إلى مرحلة أن يخدع نفسه، وهو أشد مراتب الخداع. لما وجد أهل الشام عمار بن ياسر مع علي عليه السلام والكثير منهم من الصحابة الذين باعوا دينهم لدنيا معاوية، فجاء بعضهم وكأنه يؤنب نفسه وكأنه يتردد، وقد يكون قد نقل الخبر إلى كثير من أهل الشام فتردد الكثير منهم. فجاءوا إلى معاوية يشكلون عليه، كيف تقول إننا من أهل الحق ونقاتل عليا لأنه قتل خليفة المسلمين؟ والحال إن الناس سمعوا والكثير منهم لا يتردد، وقد نقل الناس هذا الخبر فأصبح خبرا متواترا لا تردد فيه، حتى عند الشاميين: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. وهذا أمر من الواضحات يا معاوية، فماذا نصنع وكيف نرضي أنفسنا وكيف نرضي المجتمع إذا جاء ينقض مثل هذه الأمور؟ ففي بداية الأمر فكر معاوية وعمرو العاص بجواب مقطعي زمني فعلي لرد هذه التشكيكات، فقال لهم إنه سيرجع إلى الحق وسيقاتل معنا. فأخذ الناس يبشر بعضهم بعضا على أنه الحمد لله الذي فهمنا حقيقة الأمر، أنه لا شبهة على أن معاوية قال لنا أن عمار سيرجع ويقاتل معنا، والحمد لله رب العالمين، وحي نزل على رسول الله. هذا يسمى بخداع الإنسان لنفسه لا لغيره. لم تصل حالة المجتمع الإسلامي في القضاوة إلى هذه المرحلة بأن يصدقوا مثل هذه الأباطيل الواضحة، لكن في بعض الأحيان الإنسان من أجل أن يرتكب الجريمة يريد مبررا، يريد موجها، وكم من مجوزات وجوازات نصدرها إلى أنفسنا نعرف بقرارة أنفسنا أننا نكذب على أنفسنا. فرجعوا، فلما رجعوا وإذ بعمار يقتل بعد فترة من الزمن في صفوف علي ضدا لمعاوية، فجاء الناس مرة ثانية لإرضاء نفوسهم ولكي يخدعوا أنفسهم شيئا ما بأنه يمكن أن يوجهوا يوم القيامة ما هم عليه. فاحتار معاوية وعمرو العاص في الجنب، فأخذوا يفكرون لحظة ثم فهموا ما ينبغي أن يقال، لأن المسألة سهلة، لأن هذا المجتمع الذي قاتل تحت رايتي المؤلفة قلوبهم لا يحتاج إلى هبال شيطاني أكثر من هذه الأمور الواضحة. وإذ به أو بأمر ابن العاص يقول له: ما قتلنا نحن عمار، وإنما قتله من أخرجه من المدينة إلى سيوف خيل الله، إلى سيوف المجاهدين، أخرجه علي، غشه علي، أخرجه إلى القتال فقتل. وطبيعي كل من يقع ويكون أمام السيوف يقتل. رجعوا يبشر بعضهم بعضا على أن الحمد لله الذي فهمنا الوحي الجديد النازل على عمرو بن العاص وعلى معاوية، فردوا مرة ثانية يقاتلون. هل من الممكن لعاقل أن يقبل أن هذه الأمور مقبولة لبهيمة فضلا عن إنسان؟ كلا. لكن قد يصل الأمر بالإنسان إلى هذه المرحلة، فلما وجدت المصانع الخبرية على أن هناك أحاديث لا شك ولا ريب فيها ولا يمكن أن تؤول ولا يمكن أن يخدش فيها، إن كان معاوية سب عليا عليه السلام وأمر بسبه إلى 70 سنة، والنفوس عالمة على أن هذا السب سواء جرى من معاوية أو من أمرائه والولاة في أي بلاد وفي أي جمعة، إنما هو باطل ويعرفه معاوية ويعرفه كل ولن تولى في منطقة. لكن حب الدنيا أعمى بصائره، والمجتمع الكثير منه يفهم، فإن كان الماكر منهم القاصد منهم يريد أن يسير بمسيرة معاوية، يعرف على أن كل شيء يكون أمام الحق الصريح لا بد وأن يلتزم. فتكذيب الآيات والروايات الواردة في حق علي وما ورد في حق الأئمة الهداة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من أشهر الأمور التي تتضح ولو حينا ما. فجاءوا يجعلون تعليقات وحواشي وتوجيهات على من؟ على الكثير من الحقائق. مثلا من باب المثال ورد في الحديث المشهور المتواتر عند الجميع الذي لا شك ولا ريب فيه، أنا مدينة العلم وعلي بابها. بقت مدينة بلا جدران، فاحتجنا إلى ما؟ إلى جدران لهذه المدينة، فتممناها بالشركات الخبرية والشيطان جدرانها، الحمد لله رب العالمين. فقد تحتاج المدينة لو كنا في هذه الأحضار إلى الكهرباء وإلى مبردات وإلى ما هو من شأن هذا الزمان، لا أيضا أنشأنا أخبارا جديدة ومكيفها عبد الرحمن بن عوف مثلا، هو مفتاحها من باب الفرض والتقدير، من باب الفرض والتقدير خالد ابن الوليد باب بلا مفتاح لا يمكن الدخول إليه، يحتاج إلى مفتاح. رسول الله هو المدينة، فمقوى علي باب مدينة، لكن باب بلا مفتاح كيف يمكن أن يدخل؟ فإذا يحتاج إلى خالد بن الوليد يكون مفتاحا له، وأمثال هذه الأمور. وعلى كل إنسان أن يبتعد، وبالأخص في مثل هذه الأحضار في مثل هذه الأزمان، أن يبتعد عن العصبيات ويراجع، لا أقول الكتب الشيعية، يراجع الكتب السنية تكفيه لو كان من أهل المجاهدين في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا على كل هذه الأخبار إما مزيلة أو منشأ إنشأ أقرأ عبارة. قال النبي صلى الله عليه وآله إني رأيت أني أشرب اللبن حتى خرج الري، الري شدة الارتواء من أظفاري، فأعطيت فضلي عمر، اكتبوا هنا حاشية عن بعض الأساتذة، قال البعض ما فضل من العلم وجاوز حد العلم هي الأوهام والمغالطات. فإذا حتى خرج الري من أظفاري لا يخرج العلم ولا يزيد على أحد، العلم لا يزيد على ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الزائد هي أوهام وهي مغالطات، هذا تنزل نتكلم به، وإلا قلنا ونقول على أن على الإنسان أن يتتبع مثل هذه الأخبار. وأرجو التوجه إلى أمر ولو كنا قد نخرج عنه، لكن في بعض الأحيان الإنسان حينما يتواجه مع أمور لا يتمكن أن يطيق الكثير منها لأنها خرجت عن كل المقاييس والقيم، وتصل في بعض الأحيان التناقضات إلى مرحلة تمر علينا في التاريخ وكأننا لا نرى. لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، وهم يقولون أنه كان يكررها إلى آخر لحظة من لحظات حياته، وأشكل على الأول والثاني فاعتذر كل واحد منهما بعذر، كيف نبتعد ونسأل عنك الرهبة يا رسول الله. وإذ بنا نشاهد مناقضة، وقد أمر أبا بكر الصلاة المأمور بالخروج إلى آخر لحظة من لحظات حياة رسول الله، وهو يصر على ذلك. كيف يكون مأمورا بالصلاة؟ أنا لا أفهم. هل هناك شخص يفهم ويتمكن أن يجمع بين هذه المتناقضة؟ أنا لا أفهم. فأعطيت فضلي عمر فأولت ذلك بالعلم. وهذه الأنواع التي تقدم أنها تحصل بواسطة الحواس الباطنة الخمسة من أنواع الكشف الصوري، وهذه الأنواع قد يجتمع بعضها مع بعض أرجو التوجه الشيء المشاهد كما يشاهد بالبصر مثالي، أيضا هو مذوق باللوح مثالي، هو أيضا مشموم بالشم مثالي، فلا مانع أن يكون الشيء بأبعاد مختلفة، وبالأخص أن الأمور من عالم المثال واصل مثلا وليست كعالمنا هذا تختلف القوى، فالمبصرات تختلف عن من؟ عن المذوقات، والمذوقات عن المشمومات، هناك تحيط واصل مثلا، فربما يكون الشخص لقوة نفسه ما رآه مبصرا رآه مذوبا ورآه مشموما ورآه كذا بالممن بقواه الباطنة من عالم المثال. مثلا مسألة كل شيء كما قال شرب النبي صلى الله عليه وآله اللبن يستفحنه أن يكون مذوقا وأن يكون مشاهدا اللبن، وقد يكون أيضا مشموما ومشاهدا. قد يجتمع بعضها أي بعض مشاهدات بالحواس الباطنة مع بعض فتكون مبصرة بالبصر الباطن ومشمومة مثلا، وقد ينفرد شنو ينفرد؟ يعني وقد ينفرد الشيء المشاهد بأن يكون مسموعا وليس مشموما، ربما يسمع صوتا من عالم المثال ولا يذوق ذلك الشيء لأنه ليس من شأنه الذوق مثلا واقع المثال، أو قد يراه ببعد دون بعد. وكل هذه التجليات الصورية في ذلك العالم، أن كل ما الإنسان يسعد إلى مرتبة أعلى تتحد مثلنا، الله كله علم، كله إرادة، كله قدرة، كله مثلنا، كل ما يسعد هنا في هذا العالم للتباين والتضاد تكون أداة الحس غير أداة الحس البصري غير الحس اللوحي مثلا، كلما نصعد إلى مرحلة أعلى تتحد الأمور، فقد يكون الشيء في عين كونه مبصرا هو مذوق واصل مثلا. فيمكن هذا على أنه لاتحاد المسائل أن يكون الشيء بجانب وهو في جانب آخر لاتحادها مثلا لاتحادها، لكن حسب الظاهر فمو مراد هذا، وهذا لا مانع منه كله، مراد على أن الشيء قد يرى بأبعاد الخمسة وقد يرى ببعد دون بعد واصل حسب الله، وقد ينفرد. وكل هذه التجليات المعنوية والكشف الصوري وكلها تجليات أسمائية، أرجو التوجه لعل قائلا يقول أنتم بصدد الكشف المثالي وأخذتم أو ستأخذون بالتكلم عن الكشف المعنوي، قلنا ونقول كرارا صاحب الكتاب قال كرارا على أنه لا مانع من أن يكون الشيء مكشوفا كشفا صوريا، لكن يكون الكشف الصوري سببا لأمر غيبي متوقع الآن قبل فترة قال على أنه قد يكون، فإذا ذاق منها وأكل اطلع على معان غيبية، فإذا لا مانع من أن يكون الكشف الصوري يستطيع كشفا معنويا الأمر سوده. وكلها تجليات أسمائية، يعني هذه الأمور التي تكون بنحو الكشف الصوري أو الكشف الصوري الذي صار سببا للاطلاع على المعاني الغيبية كلها تجليات يعني ظهورات أسمائية. هذا يرى الله سبحانه وتعالى بأسمائه في عالم الشهود شهادة، وذاك يرى الله بأسمائه في عالم المثال، وذاك يرى الله سبحانه وتعالى بأسمائه في عالم العقل، وذاك يرى الله سبحانه وتعالى في أسمائه في عالم النفس الرحماني الذي هو حقيقة واحدة بسيطة تشتمل على كل الأسماء والصفات، أي هو الوحدة الفعلية للأسماء والصفات بنحو الجمع، وذاك يرى الأعيان وحقيقة، وكلها تجليات أسمائية. المراد هي أسماء جزئية، أي الأسماء في نشأة عالم المثال، فهي وإن كانت أسماء كلية في حد ذاتها لكنها جزئية بالنسبة إلى عالم العقل. أرجو التوجه لهذا المطلب. وكلها تجليات أسمائية، يعني كل ما يشاهده الإنسان في عالم المثال بأي قوى من قواه الباطنية هي أسماء تجليات أسمائية. أشياء تجليات أسمائية أربعة: أي ما يتجلى ويظهر لنا في عالم المثال في عالم الطبيعة هو اسم جزئي حقيقي، لكن قد يكون الشيء مع كونه جزئيا هو بلحاظ اسم للمبدع، اسم فعلي يعني تجلي لظهور اسم المبدع، وهو اسم للمدبر، وهو اسم للحكيم، وهو اسم للمحيي، وهو اسم لكذا وكذا، فهو شيء جزئي حقيقي. عالم المثال كلي، لأن عالم المثال هي الأرباب لمن؟ لعالم الشهادة، فهي بالقياس إلى عالم الشهادة هي أرباب، هي أسماء كلية، لكن حينما نقيسها إلى عالم أعلى تكون جزئيات. واضح المثل؟ فعالم المثال المظاهر الأسمائية هنا كليات أمهات، لأنها بالقياس إلى عالم الشهادة هي أرباب مدبرات، لكن حينما نقيس الأسماء المثالية إلى الأسماء العقلية نجدها أسماء جزئية. وقد يقال أن الأسماء العقلية بالنسبة إلى الأسماء الأعلى قد تكون أيضا جزئية. وأقرأ عبارة اكتبوا فتلك، بل لكنها جزئية بالنسبة إلى عالم العقل، فتلك أمهات يعني فالأسماء العقلية أمهات للأسماء المثالية، فهي مرتبة الكشف المعنوي العقلي، فهي مرتبة الكشف المعنوي، فهي مرتبة الكشف المعنوي العقلي، يكون شهودا لإسم العليم والحكيم. هناك أرجو التوجه في مرتبة العقول، المظهر اسم الحكيم والعليم في العقول، لما نزل في عالم المثال صارت اسم البصير والسميع، البصر والسمع وما شاكلها هي من أسماء من هي في الحقيقة والواقع ترجع إلى الحكيم العليم مجلما، فهي أسماء جزئية. هنا علم بالمبصرات، هنا علم بالمسموعات، هي كليات بلحاظ نفسها، إنها علم بالمسموعات وعلم بالمبصرات وعلم بالمذوقات وعلم بالمشمومات وعلم بالملموسات، بل لا شك لكنها في الحقيقة كلها ترجع إلى العلم، فهي من أسماء العليم، وإسم العليم ظهوره بلحظ وحدته في عالم العاقل أو الحكيم. فتلك أمهات لها في مرتبة الكشف المعنوي العقلي، فيكون الشهود لإسم العليم والحكيم وفي مرتبة العقل. وفي مرتبة الكشف الصوري المثالي، وفي مرتبة الكشف الصوري المثالي يشاهد الإنسان اسم السمع والبصير الذين هما تحت اسم العليم. فمثلا هنا سميع عالم بالمسموعات عالم هنا سميع عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات وما شاكلها فهي أمهات ومدبرات لكن بالقياس إلى ما فوق إلى ما فوقها تكون أسماء جزئية وكلها تجليات أسمائية. اكتبوا شيء لا بأس به بلا فاصلة من بعد التجليات الإسمائية في الكتاب وفوقها وفوق التجليات الأسمائية وفوق التجليات الأسمائية في الرتبة هي التجليات الذاتية لكنها تختص بعظماء الخلق لكنها تختص وفوق التجليات الذاتية الأسمائية في الرتبة هي التجليات الذاتية لكنها تختص ببعض عظماء الخلق الرتوية. هذا تتجلى له مرتبة من مراتب الأسماء في عالم الشهادة أسماء جزئية حقيقية وذاك تتجلى له مرتبة من مراتب الأسماء في عالم المثال فهي أمهات بلحاظ عالم الشهادة مجلل وذاك تتجلى له مرتبة من مراتب الأسماء في عالم العقل وذاك تتجلى له مرتبة من مراتب الأسماء لا في مرتبة العقل وكلياتها وتمايزها بل في مرتبة النفس الرحماني بما للأسماء من الإجمال والبساطة والوحدة فيشاهد الأسماء والصفات في مرتبة وحدتها الفعلية الحاكية عن الأسماء والصفات في مرتبة وحدتها الذاتية مجلب. وقد تترقى النفس ونحن نحكي كلمات وقد تترقى النفس إلى مرتبة مشاهدة الأعيان ما هي هذه الكلمات وما هي أبعادها وما هي وما هو المقصود منها أمر يرجع لأهله لكن نحن ننقل مسطور قد لا نفهم ما نقوله. هذه كلها أسماء حتى في مرتبة من حتى في مرتبة من حتى في مرتبة مشاهدة الحقائق في كونها وتسهوها تسامح في التعبير في كونها العلم عند الحق سبحانه وتعالى قبل بروزها لعالمها وهناك وهي مرتبة تختص بعظماء الخلق وهناك من فنوا في ذات الله لهم مع الله مرتبة لهم مع الله خلوة لهم مع الله حالة ملكة ماذا نعبر لا ندري لهم مع الله منزلة أو لهم عند الله منزلة في تلك المنزلة فناء دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى هناك تفاصيل بعد فضلا عن جزئيات تفاصيل معاني ودقائق هناك ليست قواعد وإن كانت أمهات ولا كبريات ولا أسرار هناك وحدة حقيقية كشفت للرسول صلى الله عليه وآله فهي المعرفة الذاتية. لا أريد أن أقول أن المعرفة الذاتية قابلة للحد كي تعرف لكن أقول هو الشهود العارفين الذين ليس بينهم وبين الله حجاب أسمائي بل هي ارتباطات الثناء في ذات الله واقع المثل وقلنا لقصورنا ننقل أحاديث وأخبار لا نتمكن حتى من بيانها ليس لهم مع الله ما يوجب بعد المزار ليس لهم مع الله حجاب هناك هناك وحده، هناك مشاهدة للحق سبحانه وتعالى بغض النظر عن شعوب توجب التكثر ولو كان أثنائيا. إذا الشهود المثالي، إذ الشهود المثالي من تجليات الاسم البصير، من تجليات الاسم البصير، أي إذا تجلى اسم البصير للإنسان يشاهد شيئا من عالم المثال. واضح المثل؟ من تجليات الاسم البصير والسماء من الاسم السميع، وكذلك البواقي قد يتجلى الله سبحانه وتعالى في عالم المثال بما يناسب الشهود الذوقي، بما يناسب الشهود اللمسي، بما يشاهد الشهود الشمي. أرجع التوجه أولا وقبل كل شيء، نحن تأدبا لا نتمكن ولا نعطي لأنفسنا أن نأتي باسم جديد لله ونقول يا شام يا لمس. لأنه ما ورد ذلك في الكتاب المجيد، ولأنها قد توجب شبهة تجسمية، قد توجب شبهة مرتبطة بمن بعالم الطبيعة، فيجب علينا أن نتجنب أن نفي هذه الكلمة، لكن لا نتردد ولا أبدا، كما نقول هو عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، عالم بالمشمومات، عالم بالملموسات، لكن لا نتمكن ولو تأدبا أن نقول يا شام ويا دائق وقمسل، وقد يكون هذا تترتب عليه آثار وأسئلة في يوم القيامة. فإذا نحن لا نتمكن أن نتكلم بهذه الأمور، لكن في واقع الأمر لا مانع من أن نقول أنه له ظهور مثالي بمرتبة من الشام والذوق ونحو دليل. وكذلك البواقي، إذ لكل منها اسم يربه، إذ لكل منها، إذ لكل من هذه الأمور، إذ لكل من هذه الأمور اسم يربه. أرجو التوجه، يعني كل ما هو في عالمنا في عالم المثال من الأسماء الذي قلنا هي كلية ذاتها جزئية بالقياس إلى ما فوقها مرتبطون جمل، إذ لكل من الأسماء والمظاهر الأسمائية في عالم المثال اسم في عالم العقل يربه. واضح المثل؟ اسم العليم اسم واحد يكون ربا لأسماء كثيرة في عالم المثال، واسم مثلا واسم البصير اسم واحد يرب الكثير مما هو في عالم الشهادة وهكذا. إذ لكل منها أي من الأسماء في عالم المثال اسم في عالم العقل يربه، يكون ربا له، يكون أما له، يكون أصلا له، وكلها أي وكل أسماء عالم المثال، وكل أسماء عالم المثال من سوادم أي من خوادم أي من أسماء في الحقيقة ترجع إلى أم واحدة وإلى أصل واحد، وبعبارة أخرى هي فروع لأسماء تكون أصول في عالم العاطية والمثل. وكلها من سوادم، مثلا سوادم الكعبة خدمة الكعبة، مثلنا السوادم خدمة، فيقول كأن الأسماء في عالم المثال هي خدمة وأسماء جزئية ترجع كل 10 5 أكثر أقل إلى اسم واحد في عالم العقل، وكلها من سوادم الاسم العليم، كلها سميع بصير شم ذوق لمس، كلها ترجع إلى اسم واحد في عالم العقل وهو اسم حليم. واضح العبارة؟ زين، لأن السميع عالم بالمسموعات والبصير عالم بالمبصرات، فكل يرجع لمن؟ إلى العين. وكذا العلم بالمسمومة، العلم بالملموسة، كلها ترجع إلى العلم. فإذا هي شعب من وفروع من؟ العلم. بشكل وكلها من سوادم الاسم العليم، وإن كان كل منها أي من أسماء عالم المثال من أمهات الأسماء، لو نظرنا إليها بأنفسها لوجدناها مدبرات أمرا. فإذا كانت من المدبرات أمرا فهي أرباب وأسماء كلية لعالم الشهادة، لكن بالقياس إلى الأعلى كانت من الفروع. وإن كان كل من أسماء عالم المثال في حد نفسه بدون قياسه إلى الأسماء في عالم العاقل من أمهات الأسماء. وأنواع الكشف الصوري. الآن أرجو التوجه، يريد أن يتكلم عن عالمنا، عن عالم الكشف الصوري. يقول الكشف الصوري تارة يكون مرتبطا بالأمور الدنيوية، وتارة يكون مرتبطا بالأمور الأخروية وعالم المثال وما شابه، وتارة يكون الإنسان في كشفه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. إلهي عبدك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكني وجدتك أهلا لذلك صعبتك. ما قلنا نص الكلمات الذي عليه، لكن إشارة إلى ما قاله سيدنا الضياء. فإذا هناك نفوس تصل إلى هذه المرتبة، لا نريد أن نطبق مثل هذه المراحل على عارف الانطلاق. وفي هذه شأن علي وما كان في هذه المراتب الرفيعة، لكن نقول هذا تسير سلوكي وباب واسع للإنسانية بما هي إنسانية. وأنواع الكشف الصوري، شوف فرد إنسان ليل نهار يحاول ويدعو ويتمنى أن يعرف ماذا يقع ومن يتولد وماذا سيكون في مستقبل الزمن، وأي حكومة تتبدل أو تبقى، وأي مؤمن يأتي وأي طاغوت يفنى. تكون هذه مرتبة لكنها ليست بمهمة، لأنها من خصوصيات عالمنا، من خصوصيات هذا العالم. من تولد ومن سيتولد، ماذا سيكون وماذا كان، قضايا جزئية وحوادث شخصية في عالم الأرض. هذه لا تكون من مكونات حقيقة إنسانية ولا من شؤون ثناء إنسان ولا. ولذا كتبت أنا في كتاب شرح الخطبة للوالد رحمه الله، خطبة الزهرة، على أن الأمور الجزئية من يأتي من السفر، وماذا يأكل زين اليوم في بيته، وماذا تكلم مع ولده أو زوجته، وكم في جيبه من الدراهم. هذه أمور العظماء أجل شأن أن يفكروا بمثل هذه الأمور. نعم، الحوادث الجزئية والقضايا الشخصية في بعض الأحيان تكون من أساليب ودعائم الدعوة، فإذا كانت كذلك كانت مطلوبة. فلو أن جمعا أرادوا غدرا، خيانة، قضاء على نبوة أو إمامة أو كتاب سماوي، الله سبحانه وتعالى، هؤلاء دائما فناء في ذات الله يحبون حفظ الشريعة. ومن مجال حفظ الشريعة أن يعلموا ما يدبر المدبرون لهدمها. فإن كان في مرتبة من المراتب أن هناك جمعا من الشياطين من الكفار والمشركين اجتمعوا لهزم شريعة في جانب رسالتها نبوتها إمامتها. الله سبحانه وتعالى يكشف لأنبيائه وأوصيائه، لا أنهم يطلبون كشف الجزئيات لأنها ليست بعلم لا كافية ولا مكتسبة، وكذلك ليست أمورا مهمة في مرتبة علم الإمامة. ذكرت بعض الأمور في هذا الأمور في هذا المجال على أن العلم مطلوب، الفناء في ذات الله مطلوب، مراحل الشهود في مراتب الأسماء والصفات الإلهية جمالا وجلالا مطلوب، وما شاكل هذه الأمور، ما يرتبط بالقيامة وما يرتبط بما وراء القيامة مطلوب، هذا هو من مطلوبات همم العظماء. أما ماذا تكلم زيد وأقل اليوم في بيته كذا أو كذا، هذا لا يطلبه أحد. لكن لو أن زيدا دعا نبيا من الأنبياء وكانت الدعوة بعد لبثهم، ولا يريد الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذا الزمن الخاص، لأن الدعوة تحتاج إلى دعم وبقاء بواسطة النبي، الله يكشف لنبيه على أن في هذه الدعوة قد تدبر المدبرون لك السمة، هذا يكون مطلوبا لأنه من دعائم تقوية الشريعة، الشريعة التي بعد في نبوتها تحتاج إلى بقاء. فالله لا يجعل نبيه يستشهد في تلك الدعوة وقد يستشهد في دعوة أخرى. الله لا يجعل وليه والإمام المعصوم يستشهد وبعد ما قام بما هي من وظائفه، لا تندفع وتندحر عنه كل المخططات، مخططات رهيبة اجتمعت فيها قريش واجتمعت فيها الأمة الإسلامية واجتمعت فيها الأمم واجتمع فيها من المنحرفين ومن ضد علي عليه السلام، فكلها آلت إلى البشر. من هو عبد الرحمن عدو الرحمن حتى يتمكن أن ينفذ تلك المؤامرة البشعة؟ لكنها إمامة همت وقامت بكل ما هو من شأنها، وأمر جزئي ليس بعلم، لا بد إذا تمت الوظيفة أن يختار الله أولياءه بأحسن طريق، ولا طريق أحسن من الشهادة، فهذا لا يطلب حتى يعلم، ولو طلبه علي أراد الله إياه. لكن العظماء لا يطلبون أمرا شخصيا، يطلبون ما هو من شأن الإمامة لا ما هو من شأن خصوصية علي. فإذا كان من شأن الإمامة طلبوه، والإمامة التي علم الله على أنها قامت بكل ما هو من شأنها وتم ما هو من شأنها بسنين الحرب والثبات مع رسول الله، وسنين الصبر حفظا للإسلام رب قرن، وسنين الحرب مع النافقين والمارقين والقاسطين، الله سبحانه وتعالى ابتلاها وابتلى بها الأمة وأقيمت الحجج وتمت الموازين والمقاييس. علي لا يطلب لنفسه أمرا شخصيا لينكشف لعلي بن أبي طالب، إن كان طلبا فهو لدعم الإمامة، كانت تبحر كل الأمور وكانت لا يتحقق منها شيء، الله جعل له حصنا حصينا، إذا ارتفع ذلك الحصن الحصين كما قال علي عليه السلام في تلك الحالات في تلك الموارد تأتي البلايا وتؤثر البلايا وتتحقق البلايا، فلا يقول قائل هل لا كان يعلم بجريمة عبد الرحمن بن عوف بن ملجم، هل لا يقول القائل هل لا كان يدري، هل لا كان يعلم، كيف لا علم، كيف ففي عليه هذا الأمر، هذا أمر جزئي لا يكون مطلوبا لعلي، بما هو علي بن أبي طالب حينما كان أمرا كليا يرتبط بالإمامة وشفت له الحقائق في دور إمامتها، أما في دور ابتلائه الشخصي فلا يكتب ولا تنكشف لكي يمتحن كما تمتحن الخلائق وينال الدرجات الرفيعة بشهادة وعبارة.